بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، مجالس الذكر، ومع هذا الكتاب شرح فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهذا هو آخر مجلس من مجالس هذا الكتاب، وقد أخذنا آخر باب وهو باب التحذير من البدع. ومر معنا تعريف البدع وكذلك التعليق على علامات أهل البدع والتي ذكرها أهل العلم، ونكمل إن شاء الله هذا الباب. فليتفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للحاضرين والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام، وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن مبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبي قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقة جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة،
في كل حلقة.
نعم. صلى الله عليكم. في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت له؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى، ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلغ، وغانيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإن الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعموننا يوم النهروان مع الخوارج.
نعم. وهذه قصة عظيمة مع الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه، تدل على فقهه وتدل على قوته في الحق، وتدل على قوة تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الحديث احترام وتقدير لأهل العلم، وكانوا لا يسبقون العلماء ولا أهل العلم في مثل هذه الأمور، كانوا يحرصون على أخذ العلم عنهم، وكانوا يمشون مع العلماء، وكانوا يجالسون العلماء. وهذا رد على من يطعن في العلماء وأنهم لا يخرجون للناس، وأنهم إنما هم قد وظفهم الحاكم فيقولون ما يريد ويفتي بما يريد، فهذا طعن في العلماء. وإنما يطعن أهل البدع في العلماء ليسوا لذاتهم، لا يطعنون في العلماء لأنهم فلان وفلان، إنما يطعنون في العلماء من أجل الطعن فيما يحملون. فعندما يطعنون في العلماء في هذا الزمن وفي أكابر أهل العلم، إنما يريدون من الناس أن تترك هؤلاء العلماء. فإذا تركوا الناس العلماء اتخذوا رؤوسا جهالا فيضلون الناس، وهذا الذي يريده أهل البدع. وإلا انظروا إلى هذا الأدب، كيف أنهم انتظروا هذا العالم حتى يخرج، انتظروه لم يزعجوه حتى في بيته، وهذا أدب من الآداب، انتظروا العالم حتى يخرج، وعندما خرج أخبروه بما حصل، ثم مشوا مع هذا العالم، ما قالوا له يا شيخ هناك كذا وكذا، يذهب الشيخ أو العالم وهذا يذهب، لا، إنما ذهبوا مع هذا العالم حتى يتعلموا أمور دينهم، وحتى يرون كيف يكون الإنكار. وهذا أدب أيضا، أدب ينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع شيخه. وكذلك كانوا يجالسون العلماء كما ذكرنا. وأصل التسبيح والتهليل والتكبير مشروع، لا شك أنه مشروع، والعبادة والتكبير والتهليل والأذكار مطلقا هي عبادة. والعبادات إذا أردت أن تتقرب بها إلى الله عز وجل لابد من شرطين أن تتوفر فيها أيضا، وهو الإخلاص والمتابعة. ولابد أن يكون هذا الذكر الذي تتقرب به إلى الله عز وجل يكون متابعا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته فعبادته مردودة عليه، كما مر معنا في أبواب سابقة، ومر معنا قوة استدلال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في اختيار الأدلة والاستدلال بها، ولا شك أن هذا الدليل منها أيضا. وقول ابن مسعود رضي الله عنه أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم، فهذا الذي يقول سبح كذا اذكر الله كذا مثله مثل الذي يأتي ويجلس في الحلقات أو يتكلم أمام الناس ويقول أنا أسبح ألفا وأصلي على النبي 500 وأذكر الله عز وجل ألفا، فهذا خير له أن يعد سيئاته، فإن الحسنات لن تضيع كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه. بل ذكر أهل العلم حتى أن من يسبح بالسبحة وذكر أهل العلم الكلام عليها، لا أذكر لا أتكلم عن حكمها الآن أنها بدعة وكذا، لكن بعض أهل العلم قال أن من يسبح بالسبحة يدخل في الرياء، يدخل في الرياء، كأنه يقول الناس انظروا إلي فأنا أسبح. لما لا تسبح بأصابعك؟ لما لا تجعل هذا التهليل والتسبيح والتحميد والذكر بينك وبين ربك؟ لما لا يكون بينك وبين ربك أن تسبح الله وتذكر الله عز وجل ويكون هذا بينك وبين الله عز وجل؟ فهنا في هذا الحديث ابن مسعود رضي الله عنه بين لهم، وحتى أنه لما ذكر في الحديث ثم ذكر وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، يعني أن موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعيد وإنما كان قريب، وهؤلاء الصحابة متوافرون بينكم، لماذا تفعلون هذه العبادات دون أن ترجعوا لهؤلاء الصحابة؟ وهذا كلام عظيم ينطبق حتى في زمننا هذا، لما تفعل العبادات دون أن ترجع للعلماء؟ لما تتعبد الله عز وجل بعبادات لم يشرعها الله عز وجل ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا إرشاد من هذا الصحابي بالرجوع إلى أهل العلم، وفي ذاك الزمن كانوا من؟ الصحابة، وفي هذا الزمن هم العلماء الكبار. فعند وقوع الفتنة، والفتنة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما مر معنا في حديث حذيفة، أخبر بوقوع الفتن وأخبر أن هناك دعاة على، طيب من الذي سيبين لنا هؤلاء الدعاة؟ من؟ العلماء. إذن لماذا لا نرجع إلى العلماء؟ هذا التوجيه من هذا الصحابي برجوع بأمرهم بالرجوع إلى الصحابة في ذاك الزمن، لأنهم هم أعلم الناس، وفي هذا الزمن تقع الفتنة وتقول لهذا احذر إن هذه فتنة ارجع إلى أقوال العلماء، يقول العلماء ملبس عليهم. سبحان الله، ألبس على العلماء ولم يلبس على شيخك؟ سبحان الله، إن أردت الحق فالزم غرز العلماء، إن أردت الحق فالزم غرز العلماء، فالله عز وجل أمرك به، فاسألوا أهل الذكر. ومن هم أهل الذكر؟ العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بمن؟ بالأكابر. ومن هم الأكابر؟ فنذهب مع الأصاغر ونترك العلماء، والله إنها لمصيبة، إنها لمصيبة. وحتى لو سئلت يوم القيامة لما ذهبت إلى هنا أو اتبعت، ونحن لا نتبع العلماء لأنهم علماء فلان وفلان، لا، وإنما نتبع العلماء لأن معهم الدليل ومعهم الحق. وهؤلاء من عهد الصحابة، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرشدنا باتباع الأكابر، وهذا ابن مسعود يرشد هؤلاء باتباع العلماء، وهم من؟ الصحابة في ذلك الوقت. ثم قال: والذي نفسي بيده، يقسم إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. ولا شك أنهم ليسوا على ملة هي أهدى من ملة محمد، بل هم مفتتح باب ضلالة. ماذا قالوا؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. انتبهوا، قالوا ما أردنا إلا الخير. فمجرد النية، مجرد النية الطيبة أو نية الخير لا تصوغ لك الوقوع في البدعة. مجرد النية التي فيها خير ليست مصوغ لك أن تقع في البدعة، فالبدعة شر، ومر معنا في الدرس السابق أقسام البدع. فالبدعة شر وإن كانت النية أو نية صاحبها حسنة وقصده حسن، إلا أن البدعة ماذا؟ إلا أن البدعة شر. وكم من مريد للخير لم يصبه، كما قال هذا في هذا الحديث، وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. أتى لهم بحديث الخوارج، أتى لهم بحديث الخوارج. وكما توقع هذا الصحابي الجليل العالم، قيل في الحديث أنهم رأينا كما قال عمرو ابن سلمة، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، النهروان مع الخوارج، أو النهروان مع الخوارج. إذن وقعوا في بدعة الخوارج، كما توقع ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو العالم. فما بالك لما تحدث الفتنة ويكون العالم ممن هو عالم في الفتن وعنده الدراية في الفتن، فلا شك أن في اتباعه الخير بإذن الله عز وجل. فهؤلاء الذين أخذوا هذه البدعة جرتهم إلى الخوارج وساروا معهم وقتلوا معهم العياذ بالله. مهما كانت نيتهم حسنة أو مقاصدهم طيبة، فالبدعة شر. ومر معنا لو تذكرون، مر معنا في باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة، وقول أيوب كان عندنا رجل يرى رأيا من أهل الرأي فتركه، فترك الرأي، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ ماذا قال ابن سيرين؟ قال انظر إلى ما يتحول، هؤلاء هم أهل البدع، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه. بل ذكر أهل العلم، قالوا في الذين يقسمون البدع، وذكرنا في تقسيم البدعة الحسنة والسيئة ذكرناه في الدرس الماضي. ولا شك أن الوقوع في أسباب البدع أو الوقوع في البدعة لها أسباب، الوقوع في البدعة لها أسباب. الأول الجهل، الوقوع في البدع له أسباب، الأول الجهل. فالجهل بالسنة ينشأ عنه الأخذ بالبدعة، فمن جهل السنة لا شك أنه يقع في البدعة. الثاني الهوى، اتباع الهوى، وهذا من أخطرها، اتباع الهوى من أخطرها، اتباع الهوى. فالجمع بين الهوى مع الجهل والتأويل مصيبة عظيمة، تجمع بين الهوى وتجمع بين الجهل وتجمع بين التأويل، وهذا الذي وقع فيه الخوارج ووقع فيه المرجئة والقدرية، جمعوا بين الجهل وبين الهوى وبين التأويل. الثالث من الأسباب في الوقوع في البدع إرادة الخير، إرادة الخير. يكون عنده جهل ويكون عنده هوى ويقول أريد الخير، يريد الخير، كيف يبني خيرا وهو جاهل وصاحب هوى؟ وهذا مثل ما أخبر عنه ابن مسعود في هذا الحديث الذي مر معنا. الرابع الغلو. الرابع الغلو، وهو مجاوزة الحد المأذون به، وكل شخص يتجاوز الحد المأذون به يقع في البدع. فالذي تجاوز الحد المأذون به في الجهاد صار إلى بدعة الخوارج، صار إلى بدعة الخوارج. والذي تجاوز حد النهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجاوز فيه، أصبح ينكر على الحكام علانية. كل من تجاوز في الشرع خرج. ومن جاوز الحد في الأذكار الشرعية حدث مثل ما حدث من هؤلاء، فاجتمع على بدعة الاجتماع على الذكر وغيره. وأما من تجاوز الحد في السلوك وفي الزهد وقع في ماذا؟ في التصوف. انظروا، تجاوز الحد في هذه الأمور يخرجك إلى ماذا؟ إلى البدعة. وهذا الذي يقرأ للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينظر كيف يستدل بالأدلة وكيف يضع لها هذه الأبواب. فقبل أبواب أمرنا بأن نكون على ماذا؟ على ملة من؟ ملة إبراهيم عليه السلام، وبعد ذلك على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي ملة إبراهيم، وعدم المجاوزة في هذه في هذا. فانظروا في هذا الحديث، من جاوز الحد في هذه الأمور خرج إلى 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 العبادات. وقال في آخر الكتاب: والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم رحمه الله الكتاب بهذا الدعاء المبارك: والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهى بهذا الشرح من هذا الكتاب الماتع المبارك، والذي ينبغي لطالب العلم أن يهتم به وأن يقرأه ويقرأ شروحات أهل العلم عليه، فإنه كتاب طيب مبارك كعادة كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وأسأل الله أن يجزي الإمام المجاهد محمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا جميعا، وأن يتقبل الله عز وجل منا، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يثقل به موازيننا إنه جواد كريم، وأن يغفر ويرحم لوالدينا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.